كيف يكون وراء الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى؟ أسألك كيف يكون؟ قل باللسان حتى يسمع الناس. يضم الخنصر، أتعرف الخنصر من البنصر؟ أيهم؟ أيهم؟ الصغير هو الخنصر ولا البنصر؟ كيف خنصر؟ لا، ألبى قبل الخاء. تأكد هذا البنصر، خليك فاهم اللغة العربية، هذا البنصر وهذا الخنصر، كذا؟ متأكد؟ أخطأ ولا أصاب؟ طيب، المهم هذا الخنصر وهذا البنصر، وش أسوي بهم في التشهد؟ أضمهم. طيب الوسطى مع الإبهام، أحلقها مع الإبهام، وإن شئت ضممتها أيضا. الإبهام، الإبهام إما أن تحلقه مع الوسطى هكذا، وإما أن تضمه مع الاثنين وتضم الإبهام إليهم. هذا السبب أخذها هكذا، لا تضمها ولا ترفع. عندما يأتي دعاء ارفعها، مثل اللهم صلي ترفعها، إشارة إلى علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الحمد لله. يسار
يا شيخ، ما هو الراجح في حكم ما هو الراجح في حكم أطفال المشركين في الآخرة؟
طيب، وفي الدنيا وش عندك في الدنيا؟ وش أحكامه؟ طيب، أطفال المشركين الذين لم يميزوا، حكمهم في الدنيا حكم أبائهم إذا كانوا مشركين، بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم مع المسلمين. فإن كان أحد أبوي الطفل مسلما فهو إيش؟ فهو مسلم، فهو مسلم. وأما في الآخرة فالصحيح أن علمهم عند الله، وأن الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة بما شاء، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أعطيكم فائدة بالنسبة، الطفل بالنسبة لأبويه يتبع، لا بالنسبة لأبويه في الدين يتبع خيرهما، إن كان الأم مسلمة فهو مسلم، إن كان الأب مسلم فهو مسلم. في النسب يتبع الأب، ادعوهم لآبائهم. في الحرية والرق يتبع أمه، يعني لو تزوج الحر أمة فأولاده أرقى مملوكين لمالك الأم. طيب، في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما، فلو نزى الحمار على فرس أنثى الخيل وأتت بولد، فالولد نجس حرام. فالقواعد الآن كم؟ أربع. في الدين يتبع الأخ، طيب، وفي النسب يتبع الأخ الأب، وفي الحرية الأم، وفي الطهارة والنجاسة والحل والحرمة أخبثهما. نعم، الأخيرة ضربت لك مثلا، لو أن الحمار نزع على فرس وولدت، فما تلده حرام النجس كأبيه الذي هو الحمار. نعم، لا هنا يمين.
بعض التجار يشتري سلعة من صاحب مصنع، يتفقان عليها حسب النموذج، ثم هل هذا البيع يعتبر سلم؟ وإذا كان سلم، التاجر يقول لا أستطيع أن أدفع المبلغ كاملا، أدفعه على دفعات لكي أضمن حقي، فما قولكم؟
قولنا أن هذا ليس سلما، هذا يسمى استثناء سلعة. ف فيجوز أن يتفق مع صاحب المصنع من نجار أو حداد أو غيره على شيء معين موصوف مضبوط بالصفة، ولا يسلمه إلا بعد إنجازه، سواء الثمن كله أو بعضه. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ، ما حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة؟
إيش؟
حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة؟
لا بأس به. الشعور ثلاث أقسام، قسم أمر به بإزالته، وقسم نهي عن إزالته، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بإزالته العانة والأبط والشارب، والذي نهي عن إزالته اللحية، والمسكوت عن بقية الشعور مسكوت عنه، فيجوز إزالتها، لكن الأفضل إبقاؤه. ها؟ لا، ما هو مسكوت عنه لأنه من اللحية، فبقية الشعور مسكوت عنها، والأفضل إبقاؤها لأنها من خلقة الله عز وجل، ولا خلقها الله إلا لحكمة، لكن إذا دعت الحاجة إلى إزالتها فلا بأس. طيب، شعر الرقبة من أيها؟ سألك، شعر الرقبة من أيها؟ من المأمور بإزالتها ومنها عن إزالتها المسكوت عنها. بارك الله. طيب. نعم
يا شيخ، أحسن الله عليك، ما قول فضيلتكم في جماعة التبليغ والخروج معهم؟
من هم جماعة التبليغ؟ يقول ما الخروج مع جماعة التبليغ، ما رأيك فيهم وما الخروج معهم؟ وش جماعة التبليغ؟ التبليغ
أهل الدعوة.
ها؟ أهل الدعوة، كلنا أهل دعوة. أنا إن شاء الله صاحب دعوة. مسلمين ولا غير مسلمين؟ مسلمين. يصلون ولا ما يصلون؟ طيب، يسبحون ولا ما يسبحون؟ ما تدري يسبحون ولا لا؟ لا، يسبحون وأكثر من غيرهم. طيب، يزكون؟ نعم، يحجون. طيب، هؤلاء في الواقع اللي أعطاه الله تعالى رغبة في العلم وتحصيلا في العلم، الأفضل أن لا يخرج معه، لأنه يضيع أوقات كثيرة ما فيها طلب علم، والقوم يكثر عليهم عندهم الجهل، والإنسان اللي ماله الشغل ويخشى أنه بقي في البلد ساح وضاع مع الضائعين فليخرج معهم، لا سيما الذي في بلادنا السعودية. أما الخارج فيقال عنهم ما لا يرضى، ما لا يرضى، يخرج معهم. وكم من إنسان فاسق خرج معهم فصار من المستقيمين، بل إن الله هدى على أيديهم أناس كفر. فالتشنيع عليهم غلط، والحث على مصاحبتهم غلط، بل يقال إن شأنهم من الأمور المباحة التي إن اشتغل الإنسان بالعلم فهو أفضل، وإن كان إذا بقي تفرغ ضاع وقته عليه فلا بأس أن يصحبهم، لأنهم ما نعلم عنهم إلا خير. بقي أن يقال إنهم يقننون الخروج 3 أيام و40 يوم و4 أشهر، وقد سألناهم عن هذا ليش، قالوا إن المقصود بهذا هو تمرين الإنسان في هذه المدة على العبادة. نعم. فأنت إن كان عندك رغبة في العلم وتحصيل في العلم فاجلس واطلب العلم أفضل.
ما شيخ أن تنطلي عليه يأخذ معه، تنطلي عليه بعض البدع،
حتى ما في بدع مشكلة، ما أشكل ما عندهم، وهذا ما أعلم أنا. اللي عندنا إحنا في السعودية، ما عدا الباقون ما أدري. نعم. لا 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 أبدا، أنا أرى أن اللي عندنا لا يخرجون الباكستان ولا غير باكستان للاجتماعات. نعم، قطر أو غيره يبقون هنا في بلادهم، يأتون للقرى ويدعونهم للخير ويحثونهم عليه. لا لا لا، أنا ما ارتباطهم. ما أرى الارتباط على أن اللي هناك راح ناس من الجماعة من القصيم وحضروا جلساتهم وأثنوا عليهم. لكن تعرف أن الناس في شيء من كثير من الأمور بين قادح ومادح. اليمين اللسان واليمين.
شيخ حكم تسمية عبد الجابر وعبد الناصر وإيمان وليلى سمعنا أنها ما تجوز، ايش رأيك؟
لا، أما إيمان نعم ما أرى جوازها.
والحكمة يعني تعالى.
الحكمة أن فيها تزكية من جهة وفيها تذكير والمرأة أنثى المسمات ما لا يسمى بها.
وليلى عبد الجابر
ما فيها شيء.
عبد الجابر وعبد الناصر ما في شيء.
ما فيها شيء.
عبد الناصر يجوز يعني.
نعم.
جزاك الله خير.
لا يجوز إلا إذا قصد بذلك التبرك بطاغية مصر. بطاغية مصر.
لا
لا، يعني بعض الناس سمى تبركا باسم.
لا ما قصده، قد يكون قبل هذا أو بعده.
أو بعده يمكن. أو بعده يمكن.
بس ما يقصد الأعمال بالنيات.
أي هذه. نعم. على اليمين، على اليمين.
أسأل الله إليك يا شيخ، متى يقول الإمام التكبير إذا كان جالس للاستراحة؟
متى؟
يقول الإمام التكبير
أي.
قول الله أكبر إذا كان جالس للاستراحة في حال جلوس أم إذا شرع في القيام؟
إذا شرع في نهوضنا أسلم.
لكن إذا كان جالس للاستراحة
إيه يكبر ولا جالس ما يضر.
يكبر جالس ثم يقوم.
لا ما يكبر ثانية، يكبر النهوض من السجود.
إذا جلس
يا شيخ. إذا جلس ما يقول شيء. إذا كان إمام مصري هذه ربما نقول نرجح أن يكون تكبيره إذا قام، لكن إذا كان المأمومون إذا جلس يجلس معه، لأن إذا جلس الإمام للاستراحة اجلس معه ولو كنت لا ترى هذه الجلسة، فحينئذ يكون التكبير أول ما ينهض من السجود. والجلسة هذه ليس سنة مطلقا ولا مكروهة مطلقا، إنما هي للمحتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع فاصل يجلس ثم ينهض. وأما الإنسان النشيط اللي ما في شيء يقوم من السجود رأسا. وإذا كان الإمام يجلس اجلس، وإذا كان لا يجلس لا تجلس. نعم
يا شيخ أحسن الله إليك، كيف يكون التواصل لذوي الأرحام غير الوالدين؟ ذوي الأرحام من الخالات والعمات والبنات والأخوال والأعمام، كيف تكون الصلة بهم خاصة إذا كان مكانه بعيد؟
الصلة بارك الله فيك لم تبين في السنة ولا في الكتاب، فما عده الناس صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والقرابة. مثلا من الأقارب من له حق كبير عليه مثل عم خال أخ، وابن العم البعيد مو مثل هؤلاء. أيضا الأحوال تختلف في حال المرض، يجب أن تواصل عيادته والسؤال عن حاله. في حال الفقر يجب أن تواصل، وفي حال الغنى والصحة وكل الناس لا لهم بأحوالهم، لو ما تزوره إلا بشر إلا مرة أو عن طريق الهاتف كفى. وأعلن انتهاء الوقت، لأن حنا وقتنا ينتهي بإعلان دخول وقت الصلاة. نعم نعم. إيه هذا يكفي الآن بالوقت الحاضر، يكفي سنة مرة في السنة مرة، والهاتف موجود إذا كان عندها هي هاتف. الله يسر الأمور الحمد لله. ونرجو المعذرة بحضرة أننا أخذنا وقتكم من أوله، ولا بالإمكان أن نمده لوجود الصلاة. ها هي مسجلة الآن. ها وهي الله يسمعنا خير. نعم نعم ما هبط ايش؟
الوحي.
نعم. ما بضيش الجهد أي يمكن باكستاني الظاهر سعودي هذا جاهل جاهل هذا جاهل علم جزاك الله خير قل أول ما نزل الوحي على رسول الله أين هو اسأله الحمد لله قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة أقول إذا بلغته الحجة قامت عليه وأمره إلى الله لكن لا يحكم على الجماعة بحكم الفرد إيه ولو قادهم ما يطعنوا بهذا أبدا لا تفكر بيد أحد وحين شاهدنا تأثيرهم شيء عجيب وإيثارهم حسن أخلاقهم صحيح أنهم عندهم جهل يجب على طلبة العلم يوجهونهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أيها الأحبة يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة
يقول فضيلة الشيخ هذا سؤال باسم طلبة العلم فنحن في بداية الإجازة الصيفية نستعد ويستعد غيرنا من إخواننا طلبة العلم إلى الدعوة إلى الله في شتى بقاع الأرض سواء في قرانا أو غيرها فما نصيحتك لطالب العلم في دعوته إلى الله عز وجل ما هي الخطوات التي يسلكها وبماذا تحثونه عليه
قبل كل شيء النية الخالصة أن ينوي الإنسان بدعوته إلى الله عز وجل نشر دين الله في عباد الله وتعليم الجاهل وإرشاد الضال هذا قبل كل شيء ثانيا أن يدعو بالحكمة بالرفق باللين بالمناقشة على وجه هادئ إذا احتاج إلى المناقشة ثالثا أن لا يتدخل في أمر لا يدركه مثل أن يفتي بما لا علم له به فإن الإفتاء بغير علم من أكبر الذنوب لأنه يقول على الله ويفتري على الله ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا سئل عن شيء لا يعلمه ماذا يقول يقول أنا لا أعلم ولكن من حقكم علي أن أسأل وأبلغكم أو يرشدهم إلى من يسألونه حتى تبرأ بذلك ذمته ولكن مع ذلك أقول إذا كان يقوم بالدعوة غيره واستفادته من طلب العلم أكثر من استفادته في المواعظ والدعوة إلى الله فليستمر في طلب العلم حتى ينضج وليوازن بين الفوائد فائدة هذا وهذا
قل فضيلة الشيخ لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق وهي تشغلني عن طلب العلم النافع
سائل
نعم يقول لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق تقوم بشغلي عن طلب العلم النافع وهذا العمل يشغلني حتى أحيانا في وقت صلاتي بالتفكير فهل أنا مؤاخذ على هذا العمل؟
أما بالنسبة لشغل العمل عن طلب العلم فلا حرج لأن طلب العلم فرض كفاية إذا قام به ما يكفي سقط عن الآخرين وأما إشغاله عن الصلاة فاستمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا تخسر، حاول أن تحضر قلبك كما أحضرت جسمك للصلاة، وأن لا تنشغل بما سواه، وعود نفسك على هذا حتى تجد لذة الصلاة، وحتى تكون صلاتك ناهية لك عن الفحشاء والمنكر. نعم.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3333.